بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. درسنا اليوم في التعليق اللطيف على بطاقات التعريف مع سورة الفاتحة، والكلام يطول في هذه السورة جدا، لكنني أكتفي بثلاث وقفات. الوقفة الأولى نص الكتاب في ترتيب نزول هذه السورة. لم تذكر سورة الفاتحة في الرواية المشهورة في ترتيب النزول، والظاهر أنها مبكرة النزول جدا. وفي الهامش أشرت إلى المقصود بالرواية المشهورة خلافا لما في الكتاب، فإنه حصل تصرف في الهامش وإشارة إلى رواية أخرى ضعيفة لم يكن ينبغي ذكرها. ومن عنده الكتاب يجد هذا الخلل في الهامش في الصفحة 19. أما الوقفة الثانية فهو الكلام على هذه الرواية. هذه الرواية المشهورة التي اعتمدتها أتكلم عليها من ثلاث جهات. الأول إسنادها. إسنادها فيه ضعف، وقواه بعض الباحثين المعاصرين بدون حجة ظاهرة، ولكن العلماء اعتمدوها لشهرتها وليس ضعفها طارحا لها بالكلية. اعتمدها العلماء، هذه هي المسألة الأولى مع ضعف في الإسناد. مسألة الثانية بالنسبة لمتنها، متنها نظر فيه بعض العلماء ومن أحسن من اعتمدها وذكرها في تفسيره في كل سورة مع كونه ينقد المتن، سيدي الطاهر بن عاشور في تفسيره، تجدونه في بداية كل سورة يقول وعدت التاسعة وعدت العاشرة ونحو ذلك، ثم يذكر ما يخالف هذه المعلومة إن وجد في السنة أو في غير ذلك مما يرجح به وينظر به، يناقش هذه الرواية المشهورة. أما عامة من اعتمد هذه الرواية في حدود علمي فإنهم كانوا يذكرونها دون تمحيص كبير، وربما كان لكتاب محمد عز الدروزة التفسير الحديث عناية أيضا، لكنها ليست مثل عناية الطاهر بن عاشور. فالطاهر بن عاشور من أحسن من نقد متن رواية جابر بن زيد المشهورة التي ذكرها السيوطي في الإتقان وغيره. المسألة الثالثة، هناك خلط في ترتيب هذه الرواية، يعني الذين اعتمدوا هذه الرواية خلطوا وقدموا وأخروا، حتى الطاهر بن عاشور وقع في هذا وغيره. ولذلك اعتمدت الرواية التي أشرت إليها في الهامش في نفس تلك الصفحة التي حصل فيها تغيير في الهامش، اعتمدت رواية أبي عمرو الداني في كتابه البيان في عد آية القرآن، لأنها رواية مسندة نقل عنها من بعدهم فنقلوها وحصل عندهم خلل في الترتيب. وهذه الرواية التي عند أبي عمرو رحمه الله ليس فيها ذكر للفاتحة، لذلك الفاتحة ليست معدودة ضمن الرواية المشهورة. إذن هاتان وقفتان كلتاهما كانت متعلقة بترتيب النزول. وفي كل سورة سأحاول الوقوف مع شيء لم أقف معه، يعني وقفنا الآن مع ترتيب النزول، وفي سورة أخرى نقف مع أسباب النزول وغير ذلك لتوضيح بعض الأمور إن شاء الله. الوقفة الثالثة وهي الأهم، فأعطوها أسماعكم وقلوبكم وأسأل الله لي ولكم الفتح. أحذر نفسي وأحبابي من الزهد في سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة من القرآن، وهي التي تلخص القرآن، وهي التي تشتمل على مقاصده كلها. وهنا تنبيه على جانبين مهمين، علمي وعملي. الجانب العلمي أقول لابد من التفقه في معاني الفاتحة، احرص كل مدة على قراءة تفسير للفاتحة لم تقرأه من قبل. قرأت هذا الشهر في ابن كثير، اقرأ في الشهر الثاني للقرطبي، للثالث، للرابع، استكثر ما استطعت من قراءة تفسير الفاتحة، لأن هذا يجدد ما تعرف ويضيف لك إضافات جديدة. وهذا مرتبط بالجانب الآخر وهو الجانب العملي. احرص على تدبر الفاتحة في الصلاة كلما قرأتها أو سمعتها، لا تمر عليها سريعا أبدا، بل اعلم وتيقن أنها أعظم من كل ما تقرأه أو تسمعه بعدها، بل إنها وكما قلنا هي تجمع مقاصد القرآن، مفتاح لفهم كل ما بعدها. يعني إذا قرأت الفاتحة في الصلاة فاعرف أن ما بعدها يفهم بها وأنها مفتاح للفهم، فركز فيها وأعطها قدرها. بل إن الفاتحة هي الصلاة كما دل عليه الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فجعل الفاتحة هي الصلاة، وهذا من باب رفع قدرها، ولذلك سميت سورة الصلاة. اكتفي بهذا القدر مع هذه السورة، وإلا فإن الكلام عليها يطول كما قلت، ويمكن لمن أراد أن يستمع الشرح المطول ثم يستكثر من تعلم وتذوق سورة الفاتحة، تجد خيرا عظيما بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.